الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يشرح صدورنا، وأن يذهب همومنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أيها المسلمون المؤمنون، مع الدرس 89 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش في لقاء الأحد، لقاء الأحباب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخيرة الأصحاب، مع آخر درس في صلح الحديبية، مع عواقب الصلح وحكمته ونتائجه، نعيش هذه الليلة سائلين الله عز وجل أن يشرح صدورنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا الصلح ظهرت فيه تدابير الإله، لأنه من الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا من خلقه، وظهر فيه معلم من معالم النبوة. فيه أبان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسلامه التام لربه، ويقينه التام في ربه، والثقة التامة في أنه منصور بحول الله وقوته، لأنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعترض أمير المؤمنين عمر على بنود الصلح، فقال له: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، والله ناصري ولن يضيعني. إني رسول الله ولست أعصيه. أنا أقول عباد الله، هذا النص من كلام النبي يجب أن يكون منهجنا في الحياة، أن أقول دائما: أنا عبد الله، والعبد عليه أن يطيع سيده. أنا عبد الله ولست أعصيه. ليس للعبد أن يعصى سيده، ثم بعد ذلك أن يثق في أن الله لن يضيعه. لو أننا كنا عبيدا لله حقا، اتبعنا أوامره واجتنبنا معاصيه، ما ضيعنا الله، وما ضاعت مقدساتنا، وما ضاعت كرماتنا، وما ضاعت هيبتنا بين الناس. لكن لما تصرفنا تصرف السيد، لم نخضع لأمر الله ولا لمنهجه، لما تصرفنا تصرف الحر كما يقول كثير من الناس، لم نتصرف تصرف العبيد، سلط الله علينا أراذل الخلق وشراذمة الناس، فسلطهم علينا فألبسونا وسامونا سوء العذاب. نعوذ بالله من شر كل ذي شر، ونسأل الله أن يجنبنا شر الأشرار، وأن يحول بيننا وبينهم بكل سوء بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين. ودائما حكمة الله غالبة، وقدرته غالبة، ولا معقب لحكمه، لأنه هو المتصرف في خلقه. فأراد الله عز وجل ألا يكون في هذه السنة عمرة، وأن يرجع النبي وأصحابه إلى مكة. لكن رغم هذا البند الذي خيب آمال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن عواقبه كلها كانت خير، وجاءت هذه العواقب الخير. وهكذا المؤمن دائما عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. عواقب المؤمن دائما خير، إما عاجل وإما آجل. إن منع الله عن المؤمن الخير في الدنيا ادخره له في الآخرة، حتى أن الناس يوم القيامة يحسدون أصحاب البلاء لما رأوا من رفعة مكانتهم ومن عظيم أجلهم عند الله عز وجل، فإنهم تمنوا أن يكونوا قد ابتلوا في الدنيا ولم ينعموا فيها حتى ينالوا هذه الدرجات العالية. أما هذا الفتح فكان فتحا بحق، لأن الله الذي أجراه هو الذي سماه وقال لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال لنبيه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قيل إن الفتح القريب هو صلح الحديبية، وقيل إن الفتح القريب هو فتح خيبر الذي يأتي بعده الفتح الأعظم وهو فتح مكة إن شاء الله، كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد: وأما الكلام عن حكمة الله في هذا الصلح فهي كثيرة لا تحصى، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكم في الصلح أو في هذا الفتح من فوائد وحكم ومغانم غنمها المسلمون، بل ربما ما زلنا نغنم منها حتى يومنا هذا أو حتى ساعتنا هذه. من أهم هذه المغانم أو من الحكم، أولا أن قريشا اعترفت بدولة الإسلام رسميا، اعترفت بالكيان الإسلامي وأقرت أن هناك دولة لها كيان ولها سيادة ولها سلطة ولها تأثير على وجه الأرض. فاعترفت قريش بدولة الإسلام اعترافا رسميا مكتوبا في أوراق وموثق بمواثيق، فكان هذا أول نصر حققه المسلمون بأن صار للإسلام دولة معترفا بها مقرا بها من قبل أعدائهم، وكان هذا أول الفتح. ثانيا من حكمة هذا الفتح ومن فوائده ومن عواقبه، كما أخبر عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أن الناس اختلط بعضهم ببعض، كانت هناك حواجز بين المسلمين والمشركين لا يجتمعون في مكان واحد، ولا يسمع المشرك من المسلم ولا يجلس إليه، بل يفر منه من بعيد فلا يجلس إليه. فكان هذا الفتح فتح مجالا باختلاط الناس المسلمين بالكافرين، فسمعوا من المسلمين كتاب الله عز وجل، وسمعوا من المسلمين هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأوا آيات النبوة ظاهرة باهرة، عرفوا من أخلاق النبي العظيمة، وعرفوا من سيرته ومن معجزاته الدامغة، فبدأوا يراجعون أنفسهم، وفعلا دخلوا في دين الله عز وجل بسبب هذا الفتح، لما سمعوا من كتاب الله ما لم يسمعوا من قبل. لأنهم كان إذا سافر أحدهم إلى مكة كما في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، ما زال به قومه ويقولون له احذر أخا قريش فإنه سيفتنك، قال فما زالوا بي حتى دعنت الكرسفة، يعني القطن في أذني حتى لا أسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطفيل:
فأبى الله إلا أن يسمعني كلامه فدخل الإسلام إلى قلبه. وكذلك سائر الناس كانوا لا يستمعون لأنهم أعلنوا ورفعوا شعار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن، إنكم إن استمعتم إليه استجبتم لندائه وأمنتم به واتبعتم نبيه فلا تسمعوا والغوا فيه، شوشوا عليه حتى لا تسمعوا، كما يفعل الآن بالقنوات الإسلامية أو بالمحطات الإسلامية، يشوش عليها يشوش عليها حتى لا تصل إلى الناس. فنسأل الله أن يعلي كلمته وأن ينصر ملته. ومن نتائج هذا الصلح لما فتح المجال وفتح الحوار بين المسلمين والمشركين، كان من نتائجه أن أسلم 3 من كبار المشركين، فصاروا بعد ذلك كبارا في الإسلام، أسلم خالد وأسلم عمرو وأسلم طلحة عثمان بن طلحة العبدري، 3 أسس من أسس الكفر أسلموا بسبب هذا الصلح. فكان هذا بحق فتح، أن فتح الله قلوب العباد. وكما قلنا من قبل، في 2 أصبح عدد المسلمين 10,000 من يخرج مع النبي في فتح مكة، كان عدد المسلمين في الحديبية 1,400 في 2. انظر كم من الخير، كم من الناس دخل في دين الله في هاتين 2 بسبب هذا الفتح المبارك الميمون الذي من الله على نبينا بل على الإسلام به. ثالثا، من حكمته أن الله عز وجل أظهر الفارق بين النبوة وتأييدها بالوحي وبين البشرية وإعمالها للعقل. الناس حتى من أصحاب النبي لما سمعوا بنود الصلح أعملوا عقولهم وآراءهم، فلما نظروا فيها رأوا أنها مجحفة، أنها تحقق خسارة فادحة على الإسلام، وحققت للمشركين أمانيهم وحققت لهم أهدافهم بنظرة من أصحاب العقول أصحاب الرأي. لهذا قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، لا تعمل عقلك في كل أمر من أوامر الله. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أعلن استسلامه لأمر الله وحكمه، ووعد من أول يوم: والله ما دعتني قريش إلى خطة أو خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وقد أيده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووافق ما قال صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب الرأي عمر، سهل، عبد الرحمن، كل أصحاب النبي لما فكروا بعقولهم لم يرضوا بهذا الصلح ولا بهذه البنود. هنا تظهر النبوة المؤيدة بالوحي، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن يضيعني الله، ولن يضيعني الله. وكان ربنا عز وجل عند حسن ظن نبينا فما ضيعه الله أبدا، بل قال النبي لأصحابه: إن الله جاعل لحالكم هذه مخرجا وفرجا، وعسى أن يكون قريب. وكان الفتح والنصر قريب بحول الله عز وجل. من الفوائد أيضا أنه إذا عقدت هدنة وصلح بين المسلمين وغير المسلمين لا بد أن تكون الشروط موافقة لكتاب الله تعالى، فكل شرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط فاسد وإن كان 100 شرط. لا بد أن تكون الشروط بين المسلمين وغيرهم على كتاب الله وسنة رسوله، لا ينتقص فيها الله ولا يعاب فيها شرع ولا تنتقص فيها عبادة ولا شعيرة من شعائر الإسلام ولا تنتهك حرمة ولا يسلط المشرك على الكافر، بل يجب أن تكون السيادة للمسلم وأن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بأس أن نتنازل عن بعض الظواهر من الألفاظ التي ليس وراءها مدلول من إهانة لكتاب الله ولا لشرع الله ولا لسنة رسول الله ولا لأحد من المسلمين، كما تنازل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم وقال باسمك اللهم، وتنازل عن اسم محمد ابن عبد الله رسول الله وقال اكتب محمد ابن عبد الله، فقال كل هذا ليس فيه انتقاص، فأنا رسول الله والله يعلم أني لرسوله وإن كذبتموني وستؤمنون بي. قل إن هذا الصلح كان فتح، كان نصر، كان خير. يقول أبو بكر رضي الله عنه والحديث في المسند يقول رأيت سهيل بن عمرو الذي خرج ليرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، الذي في يوم الصلح قال لا نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن، لنكتب باسمك اللهم، ولو أننا نعلم أنك رسول الله ما صدبناك ولا منعناك من دخول البيت وما حاربناك. يقول أبو بكر سبحان الله لقد رأيت سهيل بن عمرو في يوم فتح مكة وهو يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم بدنه لينحرها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي حالقه ليحلق له رأس شعره، فكان سهيل بن عمرو يأخذ شعر النبي ويضعه على عينه، فسبحان مقلب القلوب. بالأمس كان ينكر نبوة النبي ورسالته، واليوم يتبرك بشعر النبي ويجعله على عينيه ويقف تحت يد النبي وتحت أمره، يأتي له بالبدنة لينحرها النبي ثم يذهب يخدم النبي وله الشرف في أن يكون خادما لرسول الله. فاتهم الرأي، قال أبو بكر في آخر كلامه فاتهموا الرأي، اتهموه، لا تعملوا عقولكم في شرع الله، بل سلموا واستسلموا لأمر الله عز وجل. يقول فيه أيضا من حكمته ومن عواقبه أن هذا الفتح كان سببا في زيادة إيمان المؤمنين، ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فكان هذا الفتح سببا في زيادة الإيمان والإذعان والانقياد لرب الأرض والسماوات على ما أحب العباد وما كرهوا، فكان هذا الفتح فتحا لرسول الله وللإسلام وفتحا على المؤمنين، ليدخل الله في رحمته من يشاء. فالله عز وجل رفع بهذا الفتح إيمان المؤمنين وأعلى شأنهم، وعلمهم كيف يكون الانقياد والإذعان لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عواقبه الرد العملي على الذين اعترضوا على مسألة من أخطر مسائل الصلح، وهي التي جعلت العقول تطيش، حتى قال أمير المؤمنين عمر ما قال، هذا الشرط هو أن من جاءنا، أي من جاء إلى قريش من المسلمين قبلوه، ومن جاء من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه ولم يقبلوه. هذه مسألة لا يقبلها عقل، كيف نرضى بأن نرد من جاءنا مسلما بعد أن أسلم وآمن نرده إلى الشرك والكفر؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا لعمر من خرج منا إليهم لا رده الله، لأنه إذا كفر ورجع إليهم ليس منه فائدة، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، ولا نريدهم، لأن بعض الناس ربما استمع إليهم فيكون كالوباء بين المسلمين، فمن الأفضل أن يرجع. قيل إنه لم يرتد واحد من المسلمين رجلا أو امرأة في بعد هذا العهد وهذا الصلح أبدا، وكان النبي أعلم بحال أصحابه، علم يقينا أن هذا الشرط فاسد لا قيمة له. طيب الشرط هذا يضمن أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الشرط الثاني ومن جاءنا منهم نرده فلا نقبله، كيف نفعل هذا؟ قال كما قال صاحب صحيح السيرة، والحديث أيضا في مختصر في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة لما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مدينته، وقد أقام النبي في الحديبية 20 يوما، واستغرقت الرحلة ذهابا وإيابا قرابة 1.5 شهر. لما عاد النبي إلى المدينة يحمل هذا الخير، يحمل نتائج الفتح، لكنه عاد بنصر جديد، عاد بعز جديد، عاد بأن فتح الله قلوب العباد إلى الإسلام. وهذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى يقول له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمهمة النبي هي هداية الناس، هي أخذهم وإنقاذهم من الكفر والعمى إلى الإسلام والإيمان. ففرح النبي بهذا الفتح لدخول الناس في الإسلام. قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مدينته، ما إن استقر المقام بالنبي وأصحابه إلا جاء أبو بصير، واحد من المسلمين المستضعفين في مكة، ليبين لأصحاب النبي عمليا كيف نقبل هذا الشرط المجحد. من جاءنا نرده، كيف نقبل هذا؟ كأن النبي يقول لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سترون عواقب هذا الشر، سترون نتائجه قريب ليس بعيد. قال: بينما النبي بعد أن عاد إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أبو بصير، وأبو بصير هو عتبة بن أسيد، عتبة ابن أسيد ابن جابر الثقفي رضي الله عنه، واحد من المستضعفين المأسورين في مكة، وكان مقيدا مسلسلا حبيسا سجينا في مكة، لكنه كان يحل ويشتاق إلى أن يلحق برسول الله في إلى أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة. فاغتنم أبو بصير غرة من الحراس ثم فر هاربا. فبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته إذ أبصر أبا بصير فجاء هاربا فارا بنفسه ودينه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما فر أبو بصير أرسل سادة قريش، الأخنس بن شريح سيد بني زهرة، أرسل رجلين، رجلا من بني عامر اسمه كنيس بن جابر العامري، أرسله ومعه مولا له ليدله على الطريق، أرسله برسالة سريعة إلى محمد بأن يرد إلينا أبا بصير على العهد والوعد. ما إن دخل أبو بصير على النبي صلى الله عليه وسلم إلا مر يوم وجاء الرسولان من قبل قريش معهما كتاب، قرأ الكتاب أبي بن خلف، قرأ الكتاب وقال: من سادة قريش إلى محمد بن عبد الله، إن بيننا وبينك شرط وعهد، شرطا وعهدا، وقد هرب أو فر أبو بصير فرده إلينا على العهد والشرط الذي بيننا وبينه. فقال النبي لأبي بصير رضي الله عنه: ارجع من حيث جئت، فإن بيننا وبين القوم عهود ولسنا نقدر، أي لا نقدر حتى في هذه الشروط، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله عز وجل يقول لنبيه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فقال النبي: ارجع يا أبا بصير فلسنا نقدر، إن بيننا وبين القوم شروط. فقال أبو بصير: يا رسول الله، تردني إليهم بعد أن نجاني الله فيفتنونني في ديني؟ قال: هذا شر، ارجع يا أبا بصير. فاستسلم أبو بصير كما استسلم من قبل، أبو جندل بن سهيل بن عمرو. قال: فاستسلم أبو بصير ورجع مع الرجل العامري ومولاه الذي يدله على الطريق. قال: حتى وصل إلى ذي الحليفة، إلى كراع الغميم، نزل يستريح القوم، وأسند أبو بصير ظهره إلى شجرة وهو مقيد بالقيود، فقال الرجل العامري وأخرج سيفه وهو سيف مسلول، قال: لأضربن الأوس والخزرج بسيفي هذا الليل والنهار. بيوري له بصيره بيقول له: هذا السيف أعددته لضرب رقاب الأوس والخزرج الليل والنهار. فقال أبو بصير: أصارم سيفك هذا؟ سيفك ده بقى قاطع؟ قال: إيه بقى صارم، تحب أن تنظر؟ قال: أنظر. قال: انظر شوف كده تلاقيه نار. هذه رواية ذكرها صاحب الروض الأنف السهيلي. أما الرواية الأخرى هي أن أبا بصير هو الذي قال للرجل: ما اسمك؟ انت اسمك إيه؟ قال: خنيس. قال: ابن من؟ قال: ابن جابر. قال: يا أبا جابر، أرأيت سيفك هذا هو صارم؟ قال: نعم. قال: أرينيه. قال: خذ. فأعطاه له. في الرواية بقى بتاعت السهيل للروض الأنف، لما أمسكه أبو بصير قال: لأنظرن أصارم هو؟ فضرب به رقبته وأطاح برأسه حتى يتأكد من أنه صارم. قال: فلما رأى المولى ذلك فر هاربا. إلى أين يلجأ؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسرع إلى رسول الله في مدينته. نعم، فعلا نزلوا عند ذي الحليفة لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: فأسرع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصيح من بعيد ويجري حتى أن التراب ارتفع من جريه وفزعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا، أو لقد رأى هذا فزعا. ودخل قال: ما لك؟ النبي يقول له: ما لك؟ قال: صاحبكم قتل صاحبي وقد أفلتت منه بالكاد، وها هو في عقبي أو ورائي. فبينما النبي معه إذ أقبل أبو بصير وهو يركب هذا الفرس للرجل العمري وقد أمسك سيفه. قال: فجاء أبو بصير فلما رآه النبي قال: ويح أمه، مسعر حرب لو كان معه أحد. ويح أمه، أو ويل أمه، مسعر حرب يعني هيشعل حرب، لو كان معه رجال. في بعض الروايات كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو انضم إلى أبي بصير رجال أو جماعة لقامت حرب وقامت معركة، لكن هو لوحده لن يستطيع أن يصنع شيئا. فلما جاء أبو بصير قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر الأدب مع النبي، قال له: يا رسول الله، وفت ذمتك، قد فعلت ما عليك ورددتني معهما، ولكن الله أنقذني منهما، أنا لا حول لي ولا قوة. كما يقولون كان مقيدا، مقيد اليدين، وأمسك السيف بيديه فضرب به الرجل العامري فقتله، وبعد أن قتله قالوا إنه أمسك السيف بفمه وحز القيد حتى خلص نفسه، وقال: يا رسول الله، هذا سلبه لك، يعني الفرس والسلاح لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قبلته لعلمت قريش أني ما وفيت بالشر، لكن هو لك، اخرج به حيث تشاء. ثم قال للرجل المولى: خذه وارجع به إلى قريش. الرجل يقول له إيه؟ قال له: لا أريده، لا أطيفه، أنا أخرج به تاني؟ إذا كنا اثنين ومعرفناش مين لم نستطع أن نوصله إلى مكة. قال: أنا أخذه، لا طاقة لي به، ولكن هو وشأنه. فقال النبي: ارجع إليهم وأخبرهم الخبر. وقال لأبي بصير: خذ سلبه، يعني ما أخذته من الرجل فهو لك، وانصرف حيث شئت. فخرج أبو الله أكبر، عواقب سريعة نتائج بجدية، نصر وفتح من الله قريب، والنبي يقول لن يضيعني أبدا. إيه نعم، حتى أن قريش التي تكتب إليه مش كده بس، لا تستحلف بالله وبالرحم إلا قبلت أبا بصير وهو آمن، ضيحنا من شر، خذ اقبل وامح الشرط الذي بيننا وبينك، انت لشرطين ولا نحن نتنازل عنه، بل إن شئت ندفع لك مال واقبل أبا بصير وخلصنا مما فعل بنا من الأهاويل، رضي الله عن أبي بصير. العجيب لما جاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتب النبي رسالة، يعني أملى أبي أن يكتب رسالة، أو زيد بن ثابت كاتب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا إلى أبي بصير، فيقرأ عليه أبو جندل الكتاب، كتاب من رسول الله إلى أبي بصير، فأنتم آمنون وقد أمنتكم قريش، فادخلوا المدينة راشدين. جاء الكتاب إلى أبي بصير وهو في مرض الموت، فأمسك الكتاب، كتاب النبي، يستبشر به ويجعله على عينيه وعلى صدره، ومات رضي الله عنه قبل أن ينعم بالمجيء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله أبا بصير من سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من الشجعان الأبرار الذي فعل في المشركين الأفاعيل وجعلهم يغيرون رأيهم ويغيرون شروطهم، وجعلهم يخضعون لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يومها انتهى هذا الشر. جاءت ممن جاء من عواقب هذا الصلح أيضا أن فرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، وأم كلثوم فتاة جارية بكر لم تتزوج، وأسلمت قديما وبايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي بنت من؟ بنت عقبة بن أبي معيط، الرجل من رجلين قتلهما النبي من أسرى بدر. أسرى بدر النبي فدى من فدى بنفسه وماله، وأطلق أسار من أطلق إلا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فإن النبي لم يقبل لهم فداء بل قتلهما لأنهما ممن آذى رسول الله. وعقبة بن أبي معيط من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الله يخرج من صلبه امرأة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عن أم كلثوم، أسلمت وهي بنت لم تتبع أباها في كفر ولا ضلال، وهو درس للبنات، درس للنساء أن يكن مثل أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. أسلمت وبقيت في مكة مستضعفة، ولما فتح الله عز وجل أمامها الطريق كانت تخرج إلى خارج مكة في كل يوم تذكر الله عز وجل وتسأله أن يجعل لها مخرجا وأن يجعل لها سبيلا للنجاة. وفي يوم وجدت الطريق آمن فخرجت تمشي رضي الله عنها على رجلها، قيل إنها خرجت من مكة إلى المدينة مشيا على رجليها، وقيل أن الله قيد لها رجلا فوجدها تمشي قال إلى أين، مثل قصة أم سلمة لما هاجرت إلى مدينة رسول الله وأركبها الرجل الجمل وأوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت أم كلثوم بنت عقبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت أول من دخلت على بيت أم سلمة وقالت لها إني أخشى أن يردني رسول الله كما رد أبا جندل وكما رد أبا بصير. فقالت لها أم سلمة المرأة العاقلة الحكيمة انتظري حتى نرى ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في إن بعد خروج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط خرج وراءها أخواها الوليد بن عقبة وعامر بن عقبة، خرج وراءها أخواها ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي بيت أم سلمة فسأل من هذه، قالت أم كلثوم بنت عقبة جاءت اليوم يا رسول الله وتخشى أن تردها. في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحب بها وسهلا، رحب بها وسهلا، قال مرحبا بأم كلثوم وسهلا، نزلت أهلا وحللت سهلا ومرحبا بك في بيت رسول الله وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أم كلثوم الصابرة على دينها، استمرت على دينها رغم بقائها في ديار الكفر، فصبرت وثبتت واستمرت على الدين لعظم الإيمان في قلبها. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة وإني ضعيفة ولن يجعل الله لي سبيل، هل تردني كما رددت أبا بصير وأبا دندل؟ فهؤلاء رجال لهم سبل للهرب والفرار، أما أنا فلا أرجع وأخشى أن يفتنوني في ديني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى يحكم الله فيكم. يعني كان في واحدة تانية هنذكر قصتها، قال اسمها أميمة، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، أميمة بنت بش، وكانت تحت حسان بن الدحداح وهو أحد المشركين، سيأتي الكلام عنه. نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يحكم الله فيكما. وجاء الوليد وعامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رد إلينا أختنا كما رددت أبا جندل وأبا بصير. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إن الله أنزل علي آية وحكما في كتابه، هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الله عز وجل أنزل على النبي حكما، كما قال أهل العلم، بعضهم قال إن هذه الآية نسخت العقد والشرط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا العقد عام، أن من جاءنا من جاءكم من عندنا بغير إذن وليه رددته إلينا، رجلا كان أو امرأة، النص عام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوليد بن عقبة ولعامر بن عقبة: هذا في حق الرجال. قال: بل في حق الرجال والنساء يا محمد، النص هكذا مكتوب أنه عم، من جاءكم بغير إذن وليه رددتموه إلينا. فلما نزلت هذه الآية قال: لا أردها، فإن الله عز وجل قال: لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. قال: لما جاء هذا الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم كلثوم: ابكي، فإن الله عز وجل قد أنزل عليك فرجه. وزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيد بن حارثة. اسمع إلى عواقب الطاعة لله ولرسوله، اسمع إلى عاقبة الصبر والثبات على الإيمان، أن يمن الله عليها بأن تهاجر وهي بنت، فيزوجها النبي لزيد بن حارثة، حبه ومولاه، حب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه، ويموت عنها زيد في غزوة مؤتة، فيتزوجها الزبير بن العوام ثم يطلقها، فيتزوجها عبد الرحمن بن عوف ثم يموت عنها، فيتزوجها عمرو بن العاص، لا تبقى عنده إلا شهرا ثم تموت، رضي الله عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معين. ما هذا الخير؟ تتزوج بزيد بن حارثة ومن هو، ثم تتزوج بالزبير أحد العشرة المبشرين، ثم تتزوج بعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين، ثم تتزوج بعمر بن العاص فاتح مصر، هذا القائد المغوار البطل صاحب ذات السلاسل الذي كان أميرا على أبي بكر وعمر في ذات السلاسل، يتزوجها عمرو بن العاص ثم تموت عنده، فلا تبقى عنده إلا شهرا. بركة، فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هاجر أيضا مع أم كلثوم بنت عقبة امرأة أخرى اسمها أميمة بنت بشر، وكانت زوجا لحسان بن الدحداحة. فلما خرجت مع أم كلثوم أو بعدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع زوجها حسان ابن الدحداحة إلى النبي وقال: خرجت بغير إذن يا رسول الله ولا رضاه، فردها علي فلما نزلت هذه الآية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح أن ترجع إليك ولكن ندفع لك المهر، واسألوهم ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وآتوهم أجورهم. فأعطاه النبي مهرها، وهذا من أعظم الوفاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقبل أن يأخذ المسلمات بغير فداء ولا بغير عطاء، بل إن النبي دفع لحسان، وقيل إن هذه هي المرأة الوحيدة التي تزوجت وجاءت، فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ما دفع من صداق. ثم قال النبي، قال ربنا عز وجل ونزل هذا الحكم، وكان هذا من نتائج صلح الحديبية، أن نزلت الآية تحرم إمساك الكافرات وتحرم أن تبقى الكافرة تحت، أن تبقى المسلمة تحت المسلم، بل حرم زواج المسلم بكافرة ولا المسلمة بكافر. ولهذا طلق أمير المؤمنين عمر امرأتين كانتا تحته مشركتين، فيهما أم العبيد الله بن عمر بن الخطاب وامرأة أخرى، وطلق كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تحته امرأة مشركة، طلقها وأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمات أن يخرجن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال عمر بن الخطاب، هو الذي كان يمتحنهن، يقول لها: احلفي بالله أنك ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، واحلفي بالله أو قولي والله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، ولا بغضا لزوج ولا طلبا لدنيا ولا حبا لرجل، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يمتحنهن، أو عمر يمتحنهن بهذا الامتحان: والله ما خرجت، بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، ولا خرجت بغضا لزوج، ولا خرجت طلبا لدنيا ولا حبا لرجل، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله. ويكفي هذا، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، مؤمنات بالظاهر بهذا الامتحان بهذا الاختبار، أنها ما خرجت رغبة في زوج ولا في مال، وإنما خرجت حبا لله حبا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان هذا من نتائج صلح الحديبية، أن الله حرم إمساك المشركة وحرم على المسلمة أن تتزوج بمشرك، بل جعل ذلك للمؤمنين. وقال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ألا تأخذوا المرأة بغير عوض لزوجها. وهذا من أعظم الوفاء بالعهود، وهو من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني من طلق امرأة مشركة أو فارقها فليطلب من أوليائها المهر الذي دفعه أو الصداق الذي دفعه. طيب، وإن لم يعطوا هذا الرجل، وإن لم يعطوه أولياء المرأة البدل، على النبي صلى الله عليه وسلم فيما غنم أن يعوضه مقابل ما أنفق بعد أن يفارق المرأة، أن يعوضه. من أعظم نتائج هذا الفتح ومن حكمته الباهرة أنه كان تمهيدا لدخول المسلمين مكة سالمين آمنين غير محاربين ولا قاتلين ولا مقتولين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة أيضا اعتمر النبي عمرة القضاء أو عمرة القضية، ودخلها النبي سالما آمنا. وهذا من أعظم الفتح، أن يدخل المسلمون مكة سالمين بغير حرب ولا قتل ولا قتال. ومن حكم هذا أو من عواقب هذا الفتح أيضا أنه كان تمهيد للفتح الأكبر، فتح مكة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وقد استخلص شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد أكثر من 40 فائدة وحكمة ودرس كثير من دروس الحديبية لا يحصي نفعها ولا فائدتها إلا الله عز وجل. نسأل الله تعالى
أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قيل إن هذه المرأة أميمة بنت بشر لما فارقت زوجها حسان بن الدحداحة زوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسهل بن حنيف وأنجبت له ولد هو عبد الله ابن سهل ابن حنيف، فقد عوضها الله عن زوجها المشرك بزوج مسلم هو سهل ابن حنيف، وهو من رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المجاهدين عن يمينه وعن شماله. فنسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجمعني بكم على خير إن شاء الله بحوله وقوته. ومع أحداث السيرة نستمر مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكننا اجتزأنا بعض فوائد الصلح وبعض فوائد يوم الحديبية، فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك عونا لنا على طاعته وثباتا للإيمان في قلوبنا، وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال. قلت ما سمعتم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يغفر لحمات أخينا ولحموات إخواننا جميعا، وأن يلين قلوب الحموات وأن يرطب ألسنة الحموات والأحماء من الرجال، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يعافي أبدان الجميع بحوله وقوته وخير الغافرين. هل يجوز قراءة القرآن على الماء قبل الشرب؟ هل يجوز قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام؟ أما قراءة القرآن على الماء وشربه فليس فيه حديث صحيح، إنما هو كلام لأهل العلم الذين يأخذون بالعلاج ولا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. هل يجوز قول بسم الله الرحمن الرحيم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بسم الله، كان يا غلام سم الله تعالى، ومن لم يسمي الله تعالى على الوضوء قيل إنه حديث حسنه الإمام حسنه الشيخ الألباني في مسند الإمام أحمد وضعفه غيره، قوله بسم الله على الوضوء. فالوارد هو أن تقول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، والله تعالى أعلم. قد ابتليت بزوج يفعل بعض المعاصي وعليه ديون تقرب من 20,000، ويقول لي عند موتي ما أعرفش إيه سدي عني ديني، ولم يترك لي سوى المسكن والمعاش لي ولأولادي، فهل لا بد من قضاء دينه بعد موته؟ هذا الزوج أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يتوب عليه وأن يشرح صدره للإسلام وأن يقلع عن المعاصي والآثام وأن يصلح حال جميع أزواج المسلمات حتى يكونوا جميعا مؤمنين. في اختبار النبي صلى الله عليه وسلم وفي امتحانه للمؤمنات أنها تقسم بالله ما خرجت بغضا لإيه؟ لزوج، لأن بعض النساء كثير جدا ما تراها تيجي تقول لك أنا عايز أتطلق. لماذا؟ تقول زوجي لا يصلي ويشرب الخمر ويفعل المعاصي. من قريب ولا من بعيد؟ تقول لا أنا تزوجت هكذا. طب كم لك متزوجاه؟ 10 سنوات أو 15 سنة، وجاء دلوقتي انتبهت إلى أنه من كان لا يصلي ويشرب الخمر وارتكب المعاصي، لكن هو لما تغير معها أرادت أن تعتذر بالشرع، فقال النبي بالله ما خرجت بغضا لإيه؟ لزوج. كثير من الأزواج تبقى راضية بحياتها وسعيدة مع زوجها إن كان يرضيها، مجرد ما يغضب عليها تقول لك أنا عايز أتطلق. طب ليه؟ مش هتقول بقى فعايزة سبب شرعي تعلق عليه سبب الطلاق، تقول لك لا يصلي. طب هو ما بيصليش من الأول، لماذا لم تطلبي الطلاق من قبل؟ لماذا صبرت عليه كل هذه المدة؟ لماذا سكت عن المعاصي؟ فأقول إن هذا لا يبرر للمرأة ولا للرجل العصيان ولا المعصية، بل أسأل الله أن يتوب على الجميع. أما هذه المرأة فإن كان للرجل تركة دي مال خلفه بعد موته يسدد عنه دينه، أول ما يجب أن يفعل بمال الميت أن يسدد الدين، فإن بقي شيء فللورثة وإن لم يبق شيء واستنفذ الدين المال فلا فلا شيء يبقى للورثة، بل يجب على أهله أن يسددوا عنه دينه. لكن أنا أقول لهذا الأخ: عدل بالتوبة وارجع إلى ربك واجتهد لعل الله عز وجل يسد عنك دينك، فأسأل الله أن يسد عن المدينين وأن يقضي حوائج المحتاجين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. هل يجوز كتابة الروايات والقصص الخيالية التي تناقش قضايا هامة كتخيل رجل مثلا كان بلا دين واهتدى إلى الإسلام جزاكم الله خيرا؟ يحكيها على سبيل الحكاية، يحكيها على سبيل الحكاية، لكن لا يؤكد لسامعها أنه رآها أو أنها واقع، لكن يقول كان كذا أو كأن فلانا كذا، يحكي كأنها حكاية وليست حقيقة، حتى لا يهم المستمع أن هذه حدثت فعلا وهي لم تحدث فيكون في هذا كذب، والله تعالى أعلم. لكني أرى أن القصص الصحيحة في حياة الصالحين من المسلمين، لو أني حكيت له قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، لو أني حكيت له قصة عمرو بن عبسة رضي الله عنه، لو أني حكيت له قصة إسلام أبي ذر، حكاية جميلة كيف كان في الجاهلية ثم اهتدى، كل أصحاب النبي لكل واحد منهم قصة، فأنا أرى أن اختيار الصحاح من القصص أولى. وبالمرة هنعلمه اسم واحد من أصحاب النبي وهدف من أهدافه وكيف أن إسلامه حقق له مراده، والله تعالى أعلم. أنا أسكن في منطقة من المناطق الجديدة التي هو جديد، وهذه المنطقة يصلي فيها الناس الصلوات الخمس في المساجد، وتلك الصلوات لا ينطبق عليها اسم صلاة، فالصلوات تصلى في البر، في الأسرع من البر. فأنا أدخل المسجد وأنتظر حتى يصل الإمام للتشهد الأخير، فأدخل في الصلاة وبعد ذلك أكون فأصلي سواء الأربع ركعات أو الثلاث أو الاثنان على حسب الصلاة، علما بأنني نصحت كثيرا ولكن دون أن يسمع أحد لكلامي، ومعظم المصلين من الملتحين. وحين رأي أحدهم قال لي إن ما أفعله يحدث فتنة، فقلت له إن هذه الصلاة باطلة قولا وفعلا، لأن رسول الله لم يصليها ونهى عنها، فما رأي فضلتكم؟ من المعروف أن الاطمئنان في كل أركان الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم المسيء في صلاته قال له: واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تعتدل قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، واجلس حتى تطمئن جالسا. فأعلمه أن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لأن النبي لما رأى الرجل يصلي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن المسألة متفاوتة بين الناس في الأحكام، أحيانا يرى الواحد أن ثلاث تسبيحات ليس بإطمئنان، هو متعود في بعض الناس كذا يعني اعتاد أو يحب أن يطيل في ركوعه وسجوده، فيرى أن الإطمئنان في نظره هو 10 تسبيحات مثلا، فإن سبح 3 تسبيحات قال هذا ليس بإطمئنان وصلاته باطلة. فأرجو أن يكون حكم الأخ صواب وهو حكم صحيح. ارفع حتى تعتدل قائما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يرجع كل قفار إلى أصله، كل فقرة تعتدل وتقف، ثم اركع حتى تعتدل، ثم اسجد حتى تطمئن. فهكذا يكون الاطمئنان بشرط أنه يبقى فيه لحظة للاعتدال للجلوس. لكن لو كان على ما بيصف الأخ سريع يبقى هذه الصلاة باطلة لقول النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فشرط هذا الأسر. لكن أنصح الأخ بأنه إذا أراد أن يصلي يصلي في جماعة مع إخوان له يطمئنون باطمئنانه أو يصلون بصلاته، لكن أن يفعل هذه المسألة في المسجد فربما أدى إلى شقاق، إلا إذا كان يريد أن يعلم الناس، على الأقل يدخل في الركعة الأخيرة ليضمن ثواب الجماعة، لأن الجماعة كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز لا تدرك إلا بإدراك ركعة، أما إذا أدركوا في التشهد فلا جماعة له. فالأولى إذا كان هيفعل هذا يصلي وحده، لكن أنا أرى أن يصلي ركعة، أو الأفضل أن يبقى مع بعض إخوان له يصلون في جماعة مع بعضهم، والله تعالى أعلى وأعلم. توفي أحد معارفي وله فضل علي في تربيتي، لكنه كان لا يصلي علما بأنه خريج أزهري، فهل ينفعه إذا تصدقت عليه؟ الأمر لله عز وجل، ما عليك إلا أن تتصدق أو تستغفر الله عز وجل له. وأسأل الله أن يغفر لنا وله ولسائر المسلمين، وأن يتوب على العاصين، أن يغفر للمقصرين، وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين. فما عليك إلا أن تفعل الخير، والأمر لله من قبل ومن بعد، والله تعالى أعلم. لكن على قول أهل العلم أن الصدقة لا تجوز على كافر ولا لكافر، فإذا أخذنا بالقول أن الذي لا يصلي كافر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فلا تنفع له لا صدقة ولا ينفع له صيام، حتى لو تصدقت بملء الأرض لن ينفعه هذا، إلا إذا أخذنا بالقول أنه كان يصلي ويقطع، كان يصلي كسلا ويقطع كسلا، فهذا نسأل الله أن يغفر لنا وله، والله تعالى أعلم. لقد تقدمت لخطبة فتاة وهي متدينة وعلى خلق ومن أسرة متدينة، وهي تحفظ القرآن الكريم كاملا، ولكنها ليست على قدر كبير من الجمال، ولذلك أمي لا ترضى عنها كزوجة لي، فماذا أفعل؟ عليك أن تقنع أمك وأن تجعلها ترضى، أن تقول لها كما تقول البنات يا هي يا مش هتجاوز خالص، قول كده، قل لها أمه هذه البنت أنا اخترتها لدينها، وإن لم أتزوج خلاص يبقى مش هتجوز، وأنا أعيش أنا وأنت كده يعني أحباب أصحاب وخلاص، أبقى معك في بيتك ولا أريد الزواج غير هذه البنت. فإن أصرت والله تعالى أعلم، هي لم تأمرك بمعصية بل أمرك بأمر مباح، فالبنات غيرها كثير، فإذا أصرت أمك يبقى اتركها وتزوج غيرها، الله تعالى يعوض عنك أو عليك بواحدة طيبة، والله تعالى المستعان. وأنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. في حكم صلاة الجماعة في المسجد، ما الراجح فيها؟ صلاة الجماعة في المسجد سنة من آكل السنن، وصلاة الجماعة مطلقا واجب من الواجبات، وصلاة الجماعة في المسجد سنة من آكد السنة. تعرف الفرق بين الاثنين؟ المسجد، بعض أهل العلم قال لا يشترط الجماعة في المسجد، لكن في أي مكان هي جماعة، لكن من صلى الجماعة في غير المسجد فاته خير كثير، فاته ثواب عظيم، هو ثواب المشي إلى الإيه؟ إلى المسجد. من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا الصلاة، لا يرفع قدما ولا يضعها إلا كتب الله له كذا، ضيع كثير من الأجر والثواب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لكن في قول من أقوال الإمام أحمد أن الصلاة في جماعة في المسجد واجبة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن أبي بن أم مكتوم، لعبد الله بن أم مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فلبي أو فأجب. قالوا أن هذا الحديث دليل في وجوب صلاة الجماعة في المسجد الذي يؤذن فيه، فإذا سمعت الأذان يجب عليك أن تلبي. واستدلوا أيضا بحديث وهو ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا حديث ضعيف، لكن حديث عبد الله بن أم مكتوم هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. فأنا أقول بقول أهل العلم أنها سنة من آكد السنن في المسجد، ومن داوم عليها وواظب عليها أخذ هذا الأجر العظيم، والله تعالى أعلى وأعلم. لكني لا أقول هذا الكلام فيكون دافعا لبعضكم أن يترك صلاة الجماعة في المسجد ويقول أن العلماء قالوا أنها ليس بواجب، لا، على المسلم دائما أن يأخذ بالإيه؟ العزيمة، أن يأخذ بالأجر الوافر. كم من المعاصي قد تحملناها فلا يغفرها إلا السير في الظلمات إلى المساجد بالخطى، فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المشائين إلى المساجد. ذكر بعض الشيوخ أن أبا بصير لما مات بنوا على قبر مسجدا وتبرك الناس به ولم ينهوا رسول الله، هذا الكلام كلام باطل. قيل إن أبا جندل هو الذي دفنه وصلى عليه وبنى عليه مسجدا، هذا كلام باطل وليس له أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون ما كان لهم أن يفعلوا هذا أبدا، فهذا كلام باطل وليس بحديث، هو كلام. ذكره بعض أهل السير ليس عليه دليل ولا أظنه صحيح مطلقا. ذكر بعض الأفاضل نصابا في زكاة المال وهو 1800 جنيه أن توفر معه هذا المبلغ أخذ زكاة. نسألكم بالله تفصيل هذه المسألة. هذه المسألة أثارت الناس وهيكت الناس خاصة أصحاب الأموال خافوا على أموالهم من الزكاة لما قال أحد المشايخ أن الزكاة نصاب الزكاة يقدر بالفضة وليس بالذهب، فلما قيموها أو قوموها بالفضة أصبح كل واحد مع 1800 جنيه تجب فيه الزكاة. هذا قول بعض أهل العلم أنها تقوم بالفضة وليس بالذهب، لهذا وهذا أنفع للفقير أو أنفع للفقراء، فهاج الناس بهذا. لكن المسألة فيها خلاف، هل المال يقدر بالذهب أو بالفضة؟ وهل الذهب المقوم به الذهب عيار 21 أم عيار 24؟ الصحيح أنه عيار 24، أصفى الذهب وأنقاه، فمن وصل ماله إلى نصاب الذهب 85 جرام تقريبا ذهب وجبت فيه الزكاة، ومن صار ما يملك بما يساوي 600 درهم من الفضة أو جرام من الفضة أخرج فيها الزكاة. قال أهل العلم، وهو قول لأحد أهل العلم، هو أن يقوم المال بالفضة، وهذا أحوط وأنفع للفقير. لكن الكلام اللي عليه جمهور أهل العلم هو أن تقوم بالذهب، والذهب عيار 24. والله تعالى أعلى وأعلم. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط يخرج النصاب على الفضة، ومن أراد بالأعدل له يأخذ بنصاب الذهب. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.